نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما لإبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فنشرع بإذن الله في تلخيص المناسك، مناسك الحج والعمرة، ونحيل تفاصيل الفروع الفقهية إلى درس التفسير والخمود إن شاء الله. فالمقصود اليوم تفصيل المناسك في صورة عملية، بحيث فسعت من يتعجل للسفر في هذه الأيام. فأول ما ينبغي الكلام فيه آداب السفر إلى هذه الفريضة. فأول آداب السفر أن يشاور الإنسان من يثق بدينه وعلمه وتقواه في أمر سفره، ثم وأيضا أن يستخير الله تبارك وتعالى في هذا السفر، طبعا إذا لم يكن السفر فريضة. من أدابه أيضا التوبة، أن يعزم على التوبة والرجوع عن جميع المعاصي والمخالفات، وأن يرد المظالم إلى أصحابها، فإن كان يعني رفض مالا أو اغتاب رجلا أو أخذ أي نوع من المظالم من صاحبها، فعليه أن يرد هذه المظالم. ثم أيضا يقضي من دينه ما أمكنه، أو يستأذن صاحب الدين عليه. أيضا من هذه الآداب أن يرد الودائع، إن كان عنده ودائع يحفظها للناس فيردها إلى أصحابها، حتى إذا قبض أو مات في سفره لا يطالب بها أمام الله. أيضا يطلب المسامحة، خصوصا ممن كان يكثر مصاحبته ومعاملته من زوجة ووالدين وكذا. أيضا يكتب وصيته ويشهد عليها، يكتب وصيته إن كان له مال يوصي به، فيكتب وصيته بشرط أن لا تزيد على الثلث، وأن يوجهها إلى أقاربه الذين لا يرثون أو إلى جهة من جهات الخير، ويشهد عليها. يوكل من يقضي عنه من ديونه ما لم يتمكن من وفائه. أيضا يترك لأهله نفقتهم إلى حين عودته، وأن يجتهد في إرضاء والديه، وتجتهد المرأة إذا سافرت في إرضاء زوجها ويعني استرضائه والتوثق من مسامحتهم. من ذلك أيضا الاستكثار من الزاد والنفقة بنية مواساة المحتاجين ممن يصحبون أو يلقاهم في سفره، منها ترك المماحكة والمشاجرة والخلاف وعدم المسامحة في البيع والشراء. أيضا من هذه الأداب أن يختار الصحبة الصالحة، كما قال بعض الناس الرفيق قبل الطريق، فينبغي أن يختار ويتحرك الصحبة التي تصحبه في الحج، يختار الرفيق الموافق الذي يؤثر على نفسه ويحرص على راحة من يرافقه، وحبذا لو كان من أهل العلم أو ممن عنده علم بحيث ينفعه، يذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر. من ذلك أيضا أن يؤمر القوم عليهم أميرا للسفر، كما قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم. منها أن يحصل وسيلة مواصلات قوية ومريحة. من هذه الأداب أن يتعلم فقه الحج، على الأقل يعلم ما يصح به حجه، ما يفسد الحج وكيف يتجنبه وهكذا. ينبغي أن يتعلم من الفقه ما يصحح به عبادته ومناسكه، وأيضا يتعلم من الفقه ما يحصل به النوافل وما يعني يزيد الحسنات ويضاعف الثواب في مثل هذه التجارة العظيمة وفي هذه المواضع المشرقة. فإن عجز عن ذلك فإنه يصحب كتابا شاملا لمناسك الحج، بحيث يدمن ويداوم على مطالعته أثناء سفره ما بين الوقت والآخر، حتى يستوثق من أداء المناسك على وجهها. أو يصطحب عالما يرجع إليه كلما احتاج. من ذلك أيضا أن يجتهد في العبادة والذكر وأن يتفرغ لهما في هذه الرحلة. من أداب السفر عموما أن يسافر يوم الخميس مبكرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر من يسافر يوم الخميس. أما مبكرا فلقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ويستحب السفر والمشي في السفر ليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بليلة، فإن الأرض تطوى بليلة. من آداب هذا السفر التقصف والرفق، فيتجنب الإنسان تحصيل الشهوات ولو كانت مباحة في الطعام الزائد والملابس الفخمة والاهتمام بالمظهر، بل ينبغي أن يكون متقصفا ويتجنب الزينة والتمسك في الطعام والشراب وغير ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم: أتدرون من الحاج؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحاج الشعث التكل. الشعث التكل، الشعث الذي فرق رأسه، شعر رأسه لا يهتم بمظهره هذه الأشياء. التكل يعني الذي لا يضع طيبا ولا بخورا ولا مثل هذه الأمور. أيضا من آداب السفر حسن الخلق مع الناس، حسن الخلق مع الناس، بقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. منها تجنب المخاصمة، والمخاصمة ومزاحمة الناس، فينبغي أن يكون الإنسان منضبطا ولا يكون سلوكه في حال إحرامه وفي حال انطلاقه في هذا السفر المبارك مثل سلوكه في دار الإقامة. لماذا؟ لأن هو الآن في حالة يعني تلبس بعبادة من أعظم العبادات، ينبغي أن ينزهها من جميع المخالفات، بقوله تبارك وتعالى: فمن الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كما تقول إن شاء الله، فنهى الله تبارك وتعالى عن الرفث والفسوق والجدال، والرفث هو النطق بالكلام الذي يتعلق بالجماعة. يقول: الرفث هو ذكر أحوال يعني هذا الأمر ما بين رجل وبين أهله، مواجهة النساء بذلك، هذا هو الرفث. والفسوق هو جميع المعاصي من الخروج عن طاعة الله، ولا جدال في الحد، لا مماراة ومخاصمات ومجادلات تفضي إلى يعني قسوة القلوب وإلى التفرق إلى الشتات. فينبغي على الإنسان أن يكون مثله. تلبس بالمعاصي على الأقل ينقص ثواب الحد جدا، يكفي أن التلبس بالمعاصي على الأقل يحرم الإنسان من الثواب العظيم، وهو الثواب الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفق ولم يسبق رجع تائبا ولدته امه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا وقع في الرفث او الفسوق او اي شيء من المعاصي فانه يقبح في استحقاقه لهذا الثواب العظيم. فينبغي على الانسان ان يكون متيقظا حذرا من وقوع المخالفات. بل من العلماء وهو الامام ابن حزم رحمه الله: من ابطل حج من رفث او فسق في حجه، فينبغي الاحتياط الشديد لذلك. من ذلك ايضا ان يحافظ على الاذكار، سواء من الاذكار الموظفة او الاذكار المطلقة، فان هناك اذكارا قيدة بوظيفة معينة ينبغي الانسان يحافظ عليها. فيستحب للمسافر عموما ان يواظب على نفس الاذكار التي تستحب للمقيم في الليل والنهار واختلاف الاحوال، عند الاكل، الشرب، عند النوم، عند الاستيقاظ، عند عقل الصلاة، وهكذا جميع الأذكار الموظفة. أما المسافر فيزيد أذكارا أخرى، منها أنه يودع حينما يودع من يكونون في ودائعه، يقول لهم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وفي بعض روايات الحديث: أستودعكم الله الذي لا تخيب عنده ودائعه. ففي الحديث: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. فلا ينسى الإنسان أن يستودع الله أهله وبنيه و هؤلاء الذين يدخلون في ابائه بهذا الدعاء، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يقول المقيم للمسافر، المقيم يقول المسافر: استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. استودع الله يعني اتركها وضيعها عند الله، ثلاثه اشياء: دينك وامانتك وخواتيم عملك. المقصود امانتك هنا، الامانه هنا هي اهله ومن يخلفه وماله الذي يتركه عند أمينه. وذكر الدين هنا، لماذا قال استودع الله دينك؟ يعني أن يحفظ عليك دينك ويبقى عنده وديعة لا تضيع في السفر. لماذا؟
لأن السفر مظلة المشقة، السفر مظلة المشقة، فربما كان هذه المشقة سببا لإهمال بعض أمور الدين والتفريط فيها، فلذلك خص هذا الأمر قبل كل شيء. استودعناها دينا وأمانتك، ذكرنا الأمانة، وخواتيمة جمع خاتمة وهي ما يختم به العمل أي يكون آخره، ودعا له بذلك لأن الأعمال بخواتمها كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، فلذلك اهتم بهذه الثلاث، استودعناها دينك وأمانتك وخواتيم عملك. عموما السفر، أولا السفر حينما يبعد الإنسان ولا يكون تحت رقابة القوم الذين يعرفونه ويعرفهم، ربما كان الشيطان عليه أقوى، فلذلك ثم سفر لأنه يفسر عن حقيقة أخلاق الشخص وطبيعته، فيحتاج إلى توفيق من الله وعصمة حتى لا يتردى في مهاوي المخالفات. أيضا يقول المودع للمسافر بعد أن يقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يقول له أيضا زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زودني، وهو مسافر، زودني، فقال زودك الله التقوى، قال زدني، قال غفر الله وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. ثم يقول ايضا المودع للمسافر عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، الشرف هو ما علا من الارض، فهذه كانت ايضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر. فإذا كان سفر حج أو عمرة يقول له المقيم، المقيم يقول للمسافر ادعو الله لنا بخير، ادعو الله لنا بخير. فإذا ولى المسافر وانطلق دعا له المقيم قائلا اللهم اقو له البعد وهون عليه السفر، يدعو له اللهم اقو له البعد وهون عليه السفر، لأن السفر قطعة من العذاب كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد ركوب دابته المسافر، أراد أن يركب المواصلات أو الدابة أو أي شيء من هذا، فوضع رجله في الركاب يقول بسم الله، وإذا كانت سفينة قال كما قال نوح عليه السلام بسم الله لجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، يعني مجريها يعني بسم الله مجريها جريها ومرساها يعني منتهى خيرها. هذا يعني نحن نشرع في الركوب والرحيل بسم الله، ونستقر أيضا عند الوصول بسم الله، أيوة بسم الله لجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وأيضا يدعو أيضا كما دعا نوح عليه السلام لما ركب الفلك، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، ماذا قال نوح عليه السلام؟ رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فإذا استوى على ظهرها، استقر على ظهر ما يركبه، يقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، مقرنين يعني مطيقين أو مقتدرين عليه، يعني نحن ما كنا نطيق قهر هذه الدابة واستعمالها لولا تسخير الله تعالى إياها لنا. فإذا ركب جملا مثلا، فمعلوم قوة الجمل، وإذا غضب الجمل وطاش كيف يكون شدته وصعوبته، فمن الذي ذلل الجمل؟ من الذي ذلل الفيل بحيث يقوده طفل صغير؟ كذلك الجمل يقوده طفل صغير، من الذي ذلله؟ الله تبارك وتعالى. فنحمد الله على هذه النعمة، خاصة إذا يعني كانت هناك نعم أعظم وأعظم كركوب الطائرات أو السيارات أو ما إلى ذلك من الوسائل الحديثة التي وفرت الراحة، وهي من نعم الله تبارك وتعالى علينا، فنشكر الله على هذه النعمة وهذا التيسير. فيقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه علي بن طالب رضي الله عنه لما علمهم هذا الدعاء ضحك، ضحك بعدما قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا رسول الله من أي شيء ضحك؟ فقال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. ويقول أيضا اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اللهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة. اللهم ازول لنا الارض وهون علينا السفر. الذمة العهد والذمام يعني العهد والامان. اي ارددنا الى اهلنا امنين. اللهم اقلبنا يعني ارجعنا الى اهلنا بذمة يعني عهد وامان وضمان منك ان نعود امنين سالمين. اللهم ازول لنا الارض وهون علينا السفر. ويقول اللهم اني اعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلبة الاهل في المال والاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعفاء السفر. وعفاء السفر شدته ومشقته وتعبه. وكآبة المنظر الكآبة الحزن والتغير والانكسار من مشقة السفر وما يحصل على المسافر من الاهتمام باموره. وسوء المنقلب يعني سوء الانقلاب الى اهله بعد السفر وذلك بان يرجع مهموما او منقوصا ومهموما بلا يسوءه. فاعوذ الانسان من سوء المنقلب. اللهم اني اعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل. ويقول ايضا اللهم اني اعوذ بك من الحول بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال. اللهم اني اعوذ بك من الحول بعد الكون وسوء بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال. الحول هو النقصان والرجوع. اللهم اني اعوذ بك من الحول بعد الكور. الكور او الكون المقصود به الرجوع من الايمان الى الكفر ومن الطاعة الى المعصية. اي رجوع من شيء الى شيء من الشر او رجوع من الاستقامة والزيادة الى الاعجاز والنقص. فهذا معنى الكون. اعوذ بك من الحول بعد الكون. ومن رواه بالراء اعوذ بك من الحول بعد الكور. الكور مقصود هنا الزيادة مأخوذ من تكوير العلامة. فلما يلبس انسان العلامة يكورها فكلما كورها كلما ايه زادت. واضح التكوير. يعني معنى تكوير العمامة نفسها وجمعها وتماسكها هذا معنى تكوير العمامة. المعنى وأعوذ بك من الحور بعد الكور يعني المقصود التعوذ من الانتقاص بعد الزيادة والاستكمال. ورواية الكون معناها مأخوذ من الاستقرار والثبات. المراد التعوذ من النقصان والتغيير بعد الثبات والاستقرار حتى لا يتحول قلبه وينقص في دينه. وإذا على الثنايا كبر وإذا هبط سبح. السفر الإنسان إذا سفر فوق جبل أو شيء من هذا يكبر وإذا هبط في الوديان يسبح. فأولى إذا كتب الطيارة أيضا طائرة أن يكبر من التكبير. وإذا عطرت دابته أو تعطلت السيارة أو شيء من هذا يقول بسم الله. وإذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا نزل منزلا في أثناء سفره لأنه إذا قال ذلك لم يضره شيء. إذا نزل مكانا من أماكن وقال هذا الذكر فلا يضر أي شيء بإذن الله. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. لأنه لا يجوز وصف شيء من كلام الله بالنقصان ولا يمكن أن يكون شيء من كلام الله تعالى ناقصا. فلذلك تعوذ صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامة لأنها ليس فيها نقصان ولا عيب كما يكون في كلام الآدميين. وقيل معنى التمات يعني ان ينتفع بها المتعوذ وتحفظه من الآفات. واذا اتى عليه السحر اذا كان متسرا واتى عليه وقت السحر وهو الجزء الاخير من الليل قال تم عتامع بحمد الله وحسن ملائه علينا ربنا صاحبنا وافضل علينا عائدا بالله من النار كما كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. تم عتامع المقصود فليشهد الشاهد او ليسمع السامع وليشهد السائل على حمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وحسن بلائه. وقيل معناه انتشر ذلك وظهر وسمعه السامعون اننا نحمد الله او ان نعم الله علينا قد ذاعت وكثرت وترادفت بحيث علم بها الجميع سمع السامعون وشهد الشاهدون. سمع سامع او المقصود فليسمع سامع ليعلم في الناس نعم الله علينا وحسن بلائه علينا. سمع سامعه بحمد الله وحسن بلائه علينا. وحسن بلائه المقصود بالبلاء حسن بلاء النعمة والبلاء الاختبار والامتحان. فالبلاء بالخير ليتبين او ليتبين له الشكر، والابتلاء بالشر ليظهر الصبر. ربنا صاحبنا اي احفظنا، لان من صاحبه الله لم يضره شيء، وافضل علينا عائلا بالله من النار. احتمل هذه وجهين، احدهما ان يريد انا عائد بالله من النار، او يقول انا متعوذ بالله من النار. يكثر الدعاء، وهذا من اهم يعني اداب السفر، يكثر فيها كثير من الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، يعلم منهن صلى الله عليه وسلم دعوة المسافر. فالمسافر ينبغي ان يكثر من الدعاء، لان دعوة المسافر مستجابة. على المسافر ايضا ان يكون على دراية باحكام الطهارة والصلاة وما يحتاج اليه من الرخص او الفقه، مثلا قصر الصلاة، جمع الصلاة، المسح على الجوار، وهكذا ما قد يحتاج اليه من الاحكام في سفره. فهذا هو يتعلق باداب السفر. هناك بعض التنبيهات تتعلق ايضا بالمناسك، وهي بعض المخالفات يقع فيها كثير من الناس. اعظمها هي شك الوقوع في بعض الشركيات، افعال شركيه لا تليق بالمسلم الموحد، فيستغيث بعض الناس بغير الله، يستعينون بالاموات من الانبياء او الصالحين، ويدعو لهم من دون الله، او يحلفون بهم تعظيما لهم، فيبطلون بذلك حجهم، لقوله تعالى: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فينبغي ان يعبد الله وحده لا شريك له، لا يشرك الانسان مع الله اي شيء حتى لو الملائكه او النبيين او الصالحين. لماذا؟ لان قوله لقوله تعالى: من حج لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما، ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح من مكان في مكان تحيه. فيقول تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاذا كنا بفضل تحذير من المعاصي في الحج، فاولى ثم اولى ان يحذر المسلمون الوقوع في الشرك. للاسف كثير من المسلمين يقعون في اشياء ولا مشتهر ومعروف هي من الشرك، وقد يكون شركا اكبر كهذه النماذج التي ذكرناها. ايضا بعض الناس يتزينون بحلق اللحيه، وهذه معصيه، والاصرار عليها يجعلها من الكبائر، لان هذه من الفسق، فلا رفث ولا فسوق. الفسوق ذكرنا انه يدخل في جميع المعاصي، فمن المعاصي المحرمه في الحج وفي غير الحج، في حاله الاحرام وفي غير الاحرام، ان يحلق الانسان لحيته ممضه لامر الله تبارك وتعالى. فهذا مما يشير ايضا في المسلمين في هذا الزمان للاسف الشديد معاندة لامر الله تبارك وتعالى. والادله باختصار شديد جدا على تحريم هذه المعصيه، يعني اولا امر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والرسول قال: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ويقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أمر النبي عليه السلام غالبه الوجوب، فينبغي امتثاله وعدم التحزق والتوسع والتفلسف لإبطال أمر النبي وتعطيله. الأمر الثاني أن في حلق اللحية تغييرا لخلق الله بدون إذن من الشرع. ما الهيئة التي خلقت الله عليها ينبغي أن تحافظ عليها، فلا تغيرها إلا بتصريح. فالأصل أن تحافظ على خلقة الله، واضح؟ إلا ما ورد الدليل باستثنائه فهذا يجوز تغيير خلق الله فيه، بل قد يجب، واضح؟ من ذلك مثلا نفخ الإبط وحلق العانة، من ذلك الختان، من ذلك تقليم الأظفار، كل هذا تغيير لخلق الله، لكنه تغيير بأمر من الشارع، لأنه من خصال الفطرة، واضح؟ كذلك يعني إذا من الدليل الأول أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، الدليل الثاني أنها من يعني أنها تغيير لخلق الله، من الذي يأمر بتغيير خلق الله؟ الشيطان بنص القرآن: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، واضح؟ ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فحلق الله في تغيير لخلق الله. أيضا الرسول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نعى النساء في أعلى الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفنجات للحسن المغيرات خلق الله. فإذا كان حرم على النساء أن يتزين بهذه الأنواع من الزينة المحرمة التي فيها تغيير لخلق الله، فأولى أن يحرم ذلك على الرجال. الأمر الثالث أنها من سنن الفطرة، سنن الفطرة بعضها واجب وبعضها قد يكون في خلاف وجوده، ولكن على الأقل ينبغي الاستمساك بفترة من فترة سنة الأنبياء وما كانوا عليه أجمعون. أيضا من ذلك أيضا أن في حلق اللحية تشبها بالنساء، فالله عز وجل خط الرجال على النساء بوجود اللحية في وجوههم، فكلما بل اللحية في الحقيقة هي من نعم الله تبارك وتعالى على الرجال، فحلقها كفر بهذه النعمة، إن هي خصال الذكورة والفحولة والرجولة، فإذا كفر الإنسان بهذه النعمة وأزالها كلما يعني نبت اللحية ويحلقها هكذا عنادا مع الله تبارك وتعالى وعنادا للفطرة، فهذا أيضا من يعني وجوه التحريم النافية في حلق لحية شكوى من الرجل بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبعين من النساء بالرجال، من المتشبعين من الرجال والمتشبهات من الرجال بالنساء، هذا أيضا مما حرمه الله أو حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن اللحية أحدى يعني في يعني هرمون الذكورة اسمه تستوستيرون، هذا الهرمون المسؤول عن خصال الرجولة في الرجل، إذا حصل خلل في إفراز هذا الهرمون يعني أو إذا يعني بالناس هذا صاحب شعر شعر اللحية في وجه الرجل تختل صفات الرجولة هذه، وأول ما غيرها أن يسقط شعره لحيته مثلا، واضح؟ كذلك إذا حقن في المرأة فإنها تمت لها لحية، واضح؟ فإذا يعني كل هذه من خصال الرجولة التي لا ينبغي الإنسان أن يتخلى عنها. ايضا في حلق اللحيه تشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالق المجوس او خالق المشركين اعقوا اللحى واوفوا اعقوا الشوارب، ورد الامر باعطاء اللحيه خمس روايات، اعقوا اللحى اوفوا اللحى ارجوا اللحى ارخوا اللحى واستروا اللحى، كلها معناها تركها على حالها لا يحفظها. فالحقيقه الادله يعني في هذا الامر كثيره والكلام فيها يسول، لكن مما يؤسف له ان المسلمين احيانا ياتي واحد يموت قريبه فإذا ما أراد أن يظهر الجزع والحزن يترك لحيته وإظهارا للجزع لا شفاعة لله ورسوله أو انصياع وراء الأعراف الفاسدة والتقاليد الفاسدة، تجد رجل عند الإحرام يحلق لحيته يعني في الإحرام يمسك عن حلق لحيته كما يمسك عن حلق رأسه، فاللحية يحرم حلقها داخل الإحرام وخارج الإحرام، في كل حال يحرم على المسلم أن يحلق لحيته، والمصيبة حينها يهنئ بعضهم بعضا بالمعصية فيقول له نعيما، يعلمه بالمعصية وأولى أن يقول له يحيما، نعم كما قال بعضه يعني. من ذلك أيضا عواشيع في المسلمين من المعاصي التي يتلبسون بها، فمن أراد أن ينال هذا الثواب من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع من بلوده كأهله ولا يرفس أمه، أيضا من ذلك شيوع يعني لباس خاتم الذهب، كثير من الرجال يلبسون خاتما من ذهب أو ساعة ذهب أحيانا أو نظارة ذهب أي شيء من هذا، واضح؟ هذه الامر شائع جدا، وبالذات لا يعرف بدبلة الخطوبة او يعني خاتم الزواج، هذا بجانب انه محرم على رجل ان يلبس خاتم الذهب، ايضا فيه تشبه بالنصارى من الكفار النصارى، يحرم على رجل لبس خاتم الذهب لقوله عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها، ايضا لما راى في خاتم اصبع رجل خاتما من ذهب نزعه من اصبعه صلى الله عليه وسلم فألقاه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فوضعوها في إصبعه فألقاها، فبعد ما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس للرجل صاحب الخاتم خذه فانتفع به، جاءه وانتفع بثمنه، قال لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني مش بيعون علينا مش قادرين يتحمل التضحية بشيء مثل هذا، الذهب أنت ما ترمي يعطيه للمرأة يعطيه للنساء الذين ألاقي أحل الله لهن نصف الذهب، لكن لا تلبسه انت، هذا ينافي الرجوله ايضا وينافي الشرع ان يلبس الرجل خاتما من ذهب او خاتم الزواج او الدبله او هذه الاشياء، واضح؟ يعني الجنه يثير عليها انك تضحي بمثل هذه المخالفات وتضحي بخاتم الذهب تزين بما احل الله، لكن لا تتزين بما حرم الله وتعاند وكان يعني اوامر الرسول عليه الصلاه والسلام توجه الى غيرنا. العجيبه ان من كثره يعني الحملات الالميه الخبيثه على الشباب وصف الشباب المتمسك بدينهم انه متجمح ومتطرف ورجل الى اخره، جعل الناس اشياء لا حرج من التساهل فيها او رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم توسعه على هذه الامه، فبعض الناس يتحرجون منها وهي في الحقيقه جائزه، منها ان يغتسل بغير الاحترام ودلك الراس، أن يعتق الإنسان بغير ذلك وأن يدلك رأسه، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة انه ما اختلف بالابواب. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحور المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يغتسل بثوب. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين. ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فقطعه، الثوب اللي هو كان بيستخدم الستارة وهو يغتسل، فقطع الثوب حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب اصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا، يعني لا أجادلك بعد ذلك أبدا، لأن الحجة معك والعلم معك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى أباقيك في الماء، أينا أطول نفسا ونحن محرمون. كان ابن عباس يعني أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يأتي لابن عباس يقول له تعالى أباقيك في الماء، يعني كأن في البحر أو شيء من هذا في البحر، يباقي يعني شو الماء أيهما أطول بقاء في الماء إذا غطس، أيهما أطول نفسا، كنوع من الترفيه أو المزاح. يقول ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى أباقيك في الماء أينا أطول نفسا، يقول ونحن محرمون، يعني يقول ذلك ونحن في حالة الإحرام، فدل على أن لا بأس أن يغمر المحمر رأسه بالماء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتناقلان، يعني يتغطان، يغير أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما. ايضا من هذه الامور التي لا حرج فيها حك الراس، ان يحك راسه ولو سقط منه بعض الشعر. طبعا حديث ابي ايوب الذي ذكرناه في اغتساله انه جعل الرجل يصب يقول اصبب اصبب، وجعل ايه يدلك ب حرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر، ما احتمال ان تسقط شعر او اثنين او عده شعرات. وروى مالك عن أم علقمة ابن أبي علقمة أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت نعم فليحكه وليشدد ولو ربطت يداي، عائشة قالت ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحكك، يعني رجلها. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وله ان يحك بدنه اذا حكه، وكذلك اذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره. ايضا يجوز الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم، لحديث ابن محيلة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في موضع بطريق مكة في وسط رأسه. نعم. ايضا من ذلك شم الريحان، كل محرم يشم الريحان ويطرح الذكر الى الكفر، الذكر كان طويل فانكفر ما في بأس ان يطرحه، لكن لا يستأنف رؤيه قط اظافره. قال ابن عباس رضي الله عنهما المحرم يدخل الحمام وينزع برقه ويشم الريحان واذا انكفر ذكره طرح، ويقول اميت عنكم الاذى فان الله عز وجل لا يصنع باذاكم شيئا. و عن محمد ابن عبد الله بن ابي مريم انه سأل سعيد بن المسيب عن ذكر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد اقطعه. ايضا من الامور الجائزه للمحرم الاستظلال بالخيمه او المظله اللي هي الشمسيه، وايضا يستظل بالسياره، وبعض المتنطعين وهم الرافضه الشيعه يتنطعون في هذا الامر، فتجد الاتوبيسات التي يسافرون فيها بالميلين منها السقف، تجد الاتوبيس بدون سقف، لماذا؟ حتى لا يستظل بشيء، يعني هذا من ظلمهم ومن ترصيهم واتباعهم في الدين، فهذا لم يأذن به الله عز وجل، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب الكبة له بنمرة ثم نزل بها وهو محرم، فيما ونزل بها وهو محرم. وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت حاججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. سواء كانت شمسية أو سقف أو أي شيء يكثر الإنسان من الحر لا تحرج حتى رمى جمرة العقبة. وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره، لا يأتي أن يضع حزام حول وسطه، وله أن يعقده عند الحاجة، وأن يتختم يلبس خاتم خاتم حلال، وأن يلبس ساعة اليد لا تبأس، ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك، وما كان ربك نسيا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم، شيء مثل حزام يعني يضع في نقوده وأشياء، فقالت وما بأس ليستوثق من نفقته، حتى يستوثق ويضمن أن يحافظ على نفقته وماله، فيحتاج المحرم لمثل هذا حتى يحافظ على المال. وعن عطاء قال يتختم يعني المحرم ويلبس الهميان، رواه البخاري تعليقا. فما في شك ان الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة، مع عدم ورود ما يعني ينهى عنه، وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه بعض التنبيهات من اشياء يتحرج منها بعض الناس. قبل الاحرام ينبغي الانسان ايضا يعني ان يلاحظ هذه الامور. اولا يستحب لمن عزم على الحج او العمرة المفردة ان يغتسل للاحرام ولو كانت حائضا او نفساء، فان اسماء بنت عمير ولدت محمد ابن ابي بكر، فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وان تستكثر. فاذا كان هذا يعني في الطهارة ويعني هذه مجرد تنظف لانها ليست طهارة حارس او نطلقت واغتسلت، ان هذا يطهرها ويجد لها الصلاة؟ كلا، لكن مع ذلك امرها عند الاحرام بان تغتسل، فغير الحائض والنفساء اولى. واضح؟ فيستحب الانسان ان يغتسل غسل الاحرام قبل ان يحرم. ثم يلبس الرجل ما شاء من الالبسة التي لم تفصل على قدر الاعضاء، وهي التي يسميها الفقهاء غير المخيط. غير المخيط، المخيط هو الشيء الذي يفصل على قدر العضو، كما تقول هذا كم وهذا مثلا سروال وهذا كذا. واضح؟ فيلبس اشياء لا غير مفصلة على قدر العضو، يعني قماش. واضح؟ كما تعلمون الغر والغذاء في هيئته. فيلبس ايضا النعلين وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يكثر الكعبين. الكعبين هم العظمان الناشئتان في جانبي القدم. فهذا هو الاولى، ان يلبس نعلين يعني لا يرتفعان او لا يستران الكعبين. لكن اذا لم يجد نعلين يلبس خفين ما في بأس حتى لو ارتفع عن ذلك. ولا يلبس القلنسوة ما يغطي راسه شيء، لا قلنسوة ولا عمامة مما يكثر الراس بطريقه مباشره بالنسبه للرجل. اما المراه فلا تنزع شيئا من لباسها، المراه في الملابس تحرم في ملابسها العاديه، الا انها تمنع من امرين، من النقاب ومن القفاز، لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، لا يلبس المحرم القميص ولا العمامه ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورق ولا زعفران ولا الخفين الا ان يجد نعلين فيلبس الخفين. فقال لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين. لكن ليس عن هذا ان المراه تكشف وجهها، النهي هنا مش عن تغطيه الوجه والكفين، النهي عن تغطيتهما بلباس معين وهو الايه؟ النقاب او القفاز. لكن اذا مر بها الرجال فلتستتر بان تسدل جلبها على وجهها او وان تسدل ايضا كمها حتى يسدل كفها. واضح؟ فلا يفهم من الحديث ان المراه تكشف الوجه والكفين امام الاجانب وهي محرمه، وانما المقصود ان احرام المراه في الوجه والكفين معناه ان وجه المراه مثل ماذا؟ مثل بدن الرجل ام مثل راس الرجل؟ مثل بدن الرجل. لو قلنا ان وجه المراه وكفيها مثل راس الرجل لوجب عليها ان تكشفه ايه؟ في كل فتره الاحرام. لكن الصحيح ان وجه المراه وكفيها مثل بدن الرجل، يغطى لكن لا بمخيط. كذلك وجه المرأة وكفها يغطيان لكن ايه؟ لا بمخيط وهو القفاز، القفاز مخيط. وكذلك النقاب يقطع على قدر الايه؟ على قدر الوجه، فهذا ايضا لا يلبس. لكن تستر وجهها كما كانت النساء يفعلن في صحبة عائشة رضي الله عنها في الاحرام. تقول اسماء كنا اذا مر بين الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها، فاذا جاوزنا كشفنا. واضح؟ فيفهم من هذا انها تبذل بدلا لكن لا تستعمل النقاط، النقاط اللي هو يكون قطع يعني قطع قطعات الجبهة برح والقماشة التي تأتي على مارن الأنف قلع أو تظهر المحجر هذه العظمة برح. فبالتالي تظهر إيه؟ العينان ده النقاب من النقب الثقب يعني ثم أيضا الوثقة والورقة أيضا إذا قربت جدا من العينين فهذا يسمى ورقة. أما إذا كشفت هذا المحجر هذه العظام في الأنف فتسمى إيه؟ يسمى نقابا. أما إذا جعلت النقاب على طرف الأنف فهو يسمى اللكفان. اللكفان المقصود يعني أنها تكثر وجهها وكفها لكن لا بالنقاب، ليس بالنقاب، وتغطي وجهها لكن ليس بالقفاز. هذا بالنسبة لإحرام المرأة. وهي سنة له أن يلبس الإحرام قبل الميقات، واضح؟ ولو في بيته. هل معنى لو واحد قبل أن يخرج من بيته لبس وهو في المطار مثلا لبس الإزار والرداء، هل معنى ذلك أنه صار محرما؟ ما صار الإحرام بالنية أساسا، واضح؟ فالإزار والرداء ممكن يلبسه الإنسان في أي حال عادية، كذلك امتناعه عن محظورات الإحرام ليس إحراما، واضح؟ فلا بد من النية. فله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم. هذا في تيسير على الذين يحجون بالطائره ان قد يقع في داخل الطائره ان يغير يعني ملابسه ويلبس الازار والرداء، فلا باس ان يلبس في المطار الازار والرداء، لكن لا يحرم الا قبل ما يصل الميقات بيسير حتى يعني لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين. ايضا المحرم بعدما يغتسل الاولاد يريد الاحرام يغتسل غسل الاحرام ايضا يدهن ويتطيب في بدنه لا في ثوبه، ولا يتطيب في بدنه، وفي الرجل في بدنه يكون في اللحية والرأس، لكن الرجل لا يضع الثوب في جبهته ووزنتيه، هذا للنساء. اما الرجل فيضع الثوب في شعره وفي ايه وفي لحيته او عامة في بدنه باي ثوب شاء له رائحة ولا لون له. اما النساء فطيبهن ما له لون ولا رائحة له. هذا كله قبل ان ينوي الاحرام، واضح؟ فهو في الحقيقه سوف يستديم الطيب ولم يستأنف الطيب، يعني انت بعد الاغتسال غسل الاحرام ويضع الطيب، واضح؟ فيبقى اثر الطيب بعد احرامه، لانه بعد قليل سوف يحرم، لانه يغتسل ثم يحرم، واضح؟ فيبقى اثر الطيب ما في شيء عليه، ما يعد هذا محظورا، واضح؟ لكن لو انه مسك الطيب من مكان مسح مثلا من راسه ووضع مثلا في اي موضع اخر، هذا يعتبر هنا ارتكب محظورا من محظورات الاحرام وعليه الايش وعليه دم. لماذا؟ النقل كده كانه استأنف تصيب مثلا هذه المنطقه، واضح؟ لكن اذا كان مثلا العرق او شيء هذا ما في بأس، فاستبقاء اثر الطيب الذي وضعه وهو حل قبل ان يحرم ما في حرج. بدليل عائشه رضي الله عنها كانت تقول كاني ارى وضيق الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، كان يلمع طيب المسك في مفرقه وهو محرم، فدل على ان اثر الطيب يبقى. هذه استدامه وليس استئنافا للطيب، لكن متى ما احرم يحرم عليه ان ينقل الطيب من موضع الى موضع، او اذا اصاب هذا يعني ما اريد ان ادخل في الفروع الان، لكن باختصار شديد من السنة ان يتطيب اذا اراد الاحرام في بدنه، ويكره ان يتطيب في ثوبه، لكن يتطيب في بدنه باي طيب شاء قبل الاحرام. فإذا وصل الميقات المكاني وجب عليه أن يحرم، ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته. لماذا؟ لأن نية الحج موجودة وهو خارج من بيته، وفي ناس من الآن نوين نية الحج، هل ذلك صار محرمين؟ كلا، لكن المقصود إيه؟ أن يكون النية نية الإحرام بجانب الإيه؟ التلبس بشيء من المناسك المخصصة للإحرام وبالذات التلبية. فالقصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لابد مع القصد من قول او عمل يصير به محرما، فاذا لبى قاصدا للاحرام ان عقد احرامه اتفاقا، مجرد ان يصل النقاط يقول لبيك اللهم لبيك ويستمر في التلبيه ناويا للاحرام فقد صار محرما باتفاق العلماء وخرج من الخلاف، ولا يقول بلسانه شيئا بين هذه التلبيه من البدع ان الادعية المخترعة التي يقولها الناس في ذلك الموسم بين هذه التلبية لا يقول كما يعني اختلعوا الادعية اللهم اني اريد الحج او العمرة فيستره لي وتقبله مني إلى آخره لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما يقول أن إني نويت الحد والعمر بعض العلماء يستحبها حتى لا ينسى، ولكن الأقرب أن هذا لم يثبت من شأنه صلى الله عليه وسلم التنقض بالنية قبل الصلاة والطهارة والصيام وغيرها. أما المواقيت المكانية فهي خمسة مواقيت: ذو الخليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان منزله دونه فمهله من منزله حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذه المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لسواق قطر مكة للإحرام أن يتجاوزها للرقق حج أو عمرة، فيجوز أن يتجاوزها بدون إحرام. أما ذو الحليفة فهي مكان معروف في المدينة، يبعد عن المدينة من وراء حوالي 11 كيلو متر، ويبعد عن مكة يعني حوالي 50 و400 كيلو متر، 450 كيلو متر من مكة، فهناك هو هذا أبعد بقدر ذو الحليفة من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. الجحفة كانت تسمى من قبل المهيعة أو مهيعة. الجحفة تبعد عن مكة 200 كيلومتر، 200 من الكيلومترات. والجحفة الآن انقرضت، والناس أصبحوا يخيمون مكان قبلها بقليل يسمى رابل، فهذا ميقات أهل المغرب والقبيلة من مصر. واضح. قرن المنازل هذا يبعد عن مكة 94 كيلومتر، يلملم يبعد 54، وذات عرق يبعد 94 كيلومتر. فهذه المواقيت لأهلهن يعني لمن يدخل في هذه البلاد أو هذه الأماكن هذا هو ميقاته، ولمن مر عليهن من غير أهلهن. طبعا بغض النظر عن جنسيته، يعني واحد مصري بيعيش في اليمن واضح وراح يعمل عمرة أو حج يحرم منين؟ من يلملم، لأن هو مصري يطلع عند الجحفة مثلا واضح. لا، لما مرت على الميقات فلا بد أن تتجاوزه أيا كان. واللي بيكون يعني في مكان قبل الميقات يعني اقرب لمكة اهل الميقات، فالميقات ايضا ما ايه من مكانه، واهل مكة يهلون من مكة نفسها. هذا اختصار. اما يعني ذو الحليفة كما ذكرنا هو مكان قريب من المدينة من ورحة ولا حوالي 20 متر من المدينة، ويسمى وادي العقيق، والمسجد هناك يسمى مسجد الشجرة، فيها بئر يسميها جهال العامة ابيار علي او بئر علي، يزعمون أن علي بن أبي طالب قاتل الجن في هذا المكان وهذا ومن خرافتهم وأكاذيبهم. نعم. على أي الأحوال بالنسبة لأهل مصر الميقات هو رابغ حاليا، رابغ أو الجحفة. فإذا أراد الإحرام يعني إذا أتى الميقات وأراد الإحرام نوى بقلبه النطق الذي ينويه، إما أنه يريد عمرة أو حدا، يعني هو حالات النطق إيه؟ في الإفراد والقران والتمتع. الإفراد والقران والتمتع. الإفراد يعني ينوي الحج فقط، ما يعني يكون مع عمرة، ينوي السفر للحج فقط، هذا هو الإفراد. فيقول لبيك اللهم بحجة، يقول لبيك اللهم بحجة إن كان مفردا. إن أراد التمتع يقول لبيك اللهم بايه؟ بعمره فقط. ها؟ عايزين يجاوب ورا. ايوه، اذا المتمتع تماما مثل المعتمر، مفيش علاقه بالحج خالص، لان هو ما يكونش متمتع غير لما يعمل العمره في اشهر الحج ويبقى في مكه بشروط تذكره ان شاء الله، ويخرج يوم الثاني من مكه مهلا بالحج. فالحج هو يحرم بيت وبيكون بين العمره والحج في تحلل. فمتمتع ما له علاقه بالحج، المتمتع مجرد ما بيعمل العمره الاول ثم يبقى في مكه الى ان ياتي يوم الترويه ويهل بالحج، فهنا يسمى متمتعا. المتمتع تماما عند في الميقات مثل ايه؟ المعتمر في اي وقت من السنه، يقول لبيك اللهم بعمره. القارن اللي هو ساق الهدي وهذا قلما يحصل الان، يقول لبيك اللهم بعمره وحجه، ويقل من هنا معنى لبيك اللهم بعمرة وحجة. إذا كان يحج عن غيره يقول لبيك عن فلان مثلا، لبيك عن أبي، لبيك عن أمي وهكذا. إذا كان خائفا يخاف من مرض أو من عدو يخشى أن يحفظ في الطريق ويمنع من أداء المناسك، فله أن يشترط على ربه تبارك وتعالى ويقول لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث تحدثني. فاذا منع بسبب المرض او بسبب عدو واحتر فلا يجب عليه دم ولا يجب عليه حد من قابل من السنه القابله الا اذا كانت هذه الحده هي حده الاسلام. ويقول ايضا اللهم حده او عمره لا رياء فيها ولا سمعه. بمعنى التنبيه لبيك فإذا أتى الميقات وأراد الإحرام نوى بقلبه العمرة أو الحج، فإذا استوى على الدابة وابتدأ السير استقبل القبلة وحمد الله وسبح وكبر ثم قال لبيك اللهم بعمرة إن كان معتمرا أو متمتعا، لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة وعمرة إذا كان قارنا قد ساق الهدي، أو لبيك اللهم بحجة إذا كان مفردا. وكما ذكرنا له أن يشترط بالذات إذا كان يخشى، كان مريض ويخشى الوجع، يخشى أن صحته لا تستعينه فيضطر للرجوع، فيقول ومحلي لبيك اللهم لبيك فمحلي من الأرض حيث تحدثني، فيقول اللهم هذه عمرة أو اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم يرفع صوته منبيا بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينوي النصر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيكررها ويستحب ألا يزيد عليها. لكن يجوز يعني يجوز أن يزيد زيادات أخرى، كما كان يعني بعض الصحابة يقولون مثلا لبيك إله الحق لبيك، أو يزيد مثلا لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفوابل، أو لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. فهذا جائز فقط، ما هو مستحب جائز، لا تنكر على من فعل هذا، لكن الأفضل أن تلزم تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي الصيغة المشهورة المعروفة، فيلزم التلبية ويحافظ عليها لأنها من شعائر الحج. وتكلمنا من قبل على معنى التلبية، فقلنا مأخوذة من لبى، لبى بمعنى أجابة، فكلمة لبيك معناها تلبية بعد تلبية، معناها هنا المثنى، وتثنيتها للتكثير أي إجابة لك بعد إجابة ولزوما لطاعتك. ومستحب الإمام المغيرة رحمه الله اتفق العلماء على استحباب التلبية ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام، ويستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وجنبا وحائضا، ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو سماع رفقة أو فراغ من صلاة وعند إخبار الليل والنهار ووقت السحر وغير ذلك من تغاير الأحوال. ليس الإحرام صلاة فتصفه كما يتوهم كثير الناس إلى يصلي سنة الإحرام، لا هناك اسم سنة الإحرام، لكن السنة أن تحرم بالحج أو العمرة عقب صلاة فرض أو نافلة، يعني السنة أن يكون الإحرام عقب صلاة فريضة أو نافلة، لكن ليس هناك سنة مستقلة للإحرام. فإذا كان الإحرام في وقت من أوقات النهي عن الصلاة فلا تصلي يعني ركعتين تنفل مثل بنية الإحرام لأنهما ليست من ذوات الأسباب، واضح؟ لكن يستنى أن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى أو أحرم عقب صلاة الظهر. لكن إذا كان شخص ميقاته من بالحليفة من ميقات الواقي عند النبي من وراء استحب له أن يصلي في هذا المكان عند ذي الحليفة لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته. فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق في هذا المكان يقول أتاني الليلة آت من ربي، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي أو أري في الوادي، رؤي أو أري وهو معرف بذي الحليفة، يعني هذا اللفظ هو نزول المسافر اخر الليل نزلة للنوم او الاستراحة. وهو معرس بذن حليفة ببطن الوادي. قيل له انك بفتحاء مباركة. وذلك امر بالصلاة في هذا المكان. فالنبي فمن كان ميقاته من ذن حليفة قريب من المدينة فليصلي نافذات ان يصلي في هذا الوادي لخصوص الوادي المبارك وليس لايه لقمة الاحرام. واضح؟ ثم نشير إشارة إلى محظورات الإحرام، ما هي الأشياء التي تحرم على الإنسان إذا بالإحرام حتى يحل من إحرامه. أول ذلك ما جاء في قوله فمن حج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث شامل لأمرين: مباشرة النساء بالجماع ومقدماته، والكلام بذلك أن يتكلم بالكلام قريب من هذا. والفسوق في الآية كامل لجميع أنواع الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، أي معصية فهي فسق. الجبال المخاصمة والمراء حتى يغضب صاحبه. من ذلك أيضا ما صرح الله بالله عنه في كتابه من حلق شعر الرأس: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فأيضا حلق شعر الرأس أو الشعر من البدن عموما. من ذلك ايضا تغطية المحرم الذكري رأسه، فهذا ايضا لا يحل له في الاحرام. من ذلك ان يلبس اي شيء يحيط بالبدن او بعضه، واي شيء يغطي الرأس، فلا يجوز المحرم نفس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا غير ذلك ولا الخف ايضا، الا اذا لم يجد نعلا فانه يجوز له نفس الخفين. كذلك اذا لم يجد ازارا فيجوز له نفس السراويل، اذا يجد ازارا عاجز عن الازار يجوز له ان يحرم في سروال. كذلك لا يجوز له ان يلبس ثوبا يشبه ورث او زعفران، الزعفر صفراء. هذا في حق الرجال، كما ذكرنا النساء يلبسن ما شئن من انواع الثياب، الا انه لا يجوز لهن ان ينتفضن ولا ان يلبسن القفازين، فهذا معنى قولنا احرام المراه في وجهها وكفيها. من ذلك ايضا عقد النكاح، لا يجوز للمحرم ان يتزوج ولا ان يزوج غيره في حاله الاحرام، سواء كان بوكالة او بولاية. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم، هذا يعني باختصار بعض محظورات الاحرام. فبذلك يستقبل القبلة قائما ثم يلبي بالعمرة او بالحج كما ذكرنا، ويقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤمر برفع صوته بالتلبية، المحرم ينبي يرفع صوته بالتلبية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العد والسد. أفضل الحج العد والسد، العد هو رفع الصوت بالتلبية، والسد طيران الدماء، دماء الهدي والأضاحي، فهذا من افضل مناسك الحج. ولذلك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته يصرخون بها صراخا بالتلبيه، يرفعون اصواتهم بالتلبيه صراخا. قال ابو حازم: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا احرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح اصواتهم،